بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الانبساط إلى الناس. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام البخاري، وفيه إخبار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بشيء من صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة. وعبد الله بن عمرو كان كثيرا ما يحدث عن بني إسرائيل، وما يروى عن بني إسرائيل ويخبر عنه فله ثلاثة أحوال: إما يكون في شرعنا ما يصدقه فيقبل، وإما يكون في شرعنا ما يدل على بطلانه فيرد، وإما أن يكون أو لا يكون فيه ما يدل على صدقه أو كذبه فيتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وما أخبر به رضي الله تعالى عنه من صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة الموافقة لما في القرآن، فهو مما دل عليه القرآن والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من التوراة والإنجيل، هي مصدقة لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ومخبرة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فأخبر الله سبحانه وتعالى وأثنى على من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب ممن صدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به في التوراة والإنجيل، فإنهم يجدون صفة النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من كتب. ولهذا الذين صدقوا من أهل الكتاب فإنهم وفقوا للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وغيره، حين صدق وآمن بما علم وقرأ في التوراة والإنجيل لما سمع بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام آمن به. والله أخبر بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذا شأن أولئك الكفرة من أهل الكتاب ممن لم يصدق فلم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه حق وأنه رسول الله وأن ما جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أخذه الكبر فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتوراة مصدقة لما في القرآن. فأخبر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ومن ذلك قوله وحرزا للأميين، ومعنى حرز أي حصن، حصنا حصينا للأميين أي العرب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في العرب، بعث في العرب وهو منهم، فكان عليه الصلاة والسلام لهم حصنا حصينا، وكان كذلك مانعا لهم من دخول النار إذ بعثه الله سبحانه وتعالى هداية للخلق يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك يهديهم إلى الصراط المستقيم. وليس معنى ذلك أنه أرسل إلى العرب خاصة، بل أرسل عليه الصلاة والسلام إلى سائر الخلق، أرسل إلى سائر الخلق الجن والإنس والعرب والعجم، فالكل يجب عليه أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فرسالته عليه الصلاة والسلام رسالة عامة، كما قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيحين وكان الرجل أو وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام في أبي هريرة في الصحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع الخلق، فلا ينافي ذلك كونه أرسل في العرب، ومن العرب ألا يكون أرسل إلى غيرهم. فكما أرسل موسى إلى بني إسرائيل وعيسى كذلك، وكانت لغتهم بالعبرانية، أو لا ينافي ذلك أن يؤمن به من كان عنده ممن أرسل إليه ولو كان يتكلم بغير لهجته. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول لجميع الخلق. قال أنت عبدي ورسولي، أي هذا من صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة أنه عبد الله ورسوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله وبشر من البشر، فضله الله سبحانه وتعالى بالرسالة والنبوة، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لله جل وعلا ورسول أرسله الله سبحانه وتعالى، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، ويجب أن يكون المسلم على هذا الأمر، أن يكون وسطا بين الغالي والجافي. فمن الناس من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه فوق منزلته التي أنزل الله سبحانه وتعالى، فرفعه عن منزلة العبودية حتى جعله هو الرب وهو المتصرف، وجعل له من صفات الخالق سبحانه وتعالى، وهذا من الغلو والإطراء أو الإفراط الذي لا يجوز. ومنهم من جفى النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر رسالته ونبوته كالفلاسفة وغيرهم، الذين جعلوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن تخيل، يتخيل أنه رسول وأنه نبي، ثم يتخيل أنه يوحى إليه، ثم يخيل له الجنة فيدعو إليها، ويخيل له النار فيحذر منها، إلى غير ذلك من الكفر والضلال. والحق وسط، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى آخر الآيات التي فيها الإخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، وفضله الله جل وعلا عن سائر العباد بالرسالة والنبوة: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ. فمن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام المتوكل، ومعنى المتوكل أي أنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، معتمد على الله عز وجل غاية الاعتماد. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون متصف بهذه الصفة، وأن يكون عنده هذا الإيمان العظيم، وهو التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أن تعتمد على الله جل وعلا في جلب النفع ودفع الضر بالأخذ بالأسباب الشرعية، ولا يكون هذا التوكل موجودا وحاصلا إلا بتوفر شروطه، وهو أو هي الاعتراف أو معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والاعتماد على الله جل وعلا، وكذلك الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. قال: ليس بفظ ولا غليظ، أي من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بفظ ولا غليظ، ليس من صفاته الغلظة والشدة والجفوة، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام عدم الغلظة، وأنه لو كان فظا غليظا لانفض الناس من حوله، أي لتركوه وما التفوا حوله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا، كان هذا من صفة النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة والشفقة وعدم الغلظة، وهذا شيء معروف في سيرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، أن يكون رحيما شفيقا، ليس بالفظ والغليظ، فإن الذي يكون فظا غليظا ينفر الناس منه ولا يحبه الناس إذا كانت معاملته لهم بالشدة والقسوة والغلظة، فإن الناس يتركونه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك لتركوك. الإنسان يحب من الآخر أن يشفق عليه وأن يرحمه وأن يعامله بالمعاملة الحسنة التي يحب أن يعامل بها. أنت ما تحب أحد أن يعاملك بالشدة والقسوة والغلظة، فكذلك عامل الناس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كنت تحب لنفسك أن لا تعامل بهذه المعاملة من الغلظة والشدة، فكذلك عامل الآخرين، عاملهم بالرفق واللين والرحمة، ولا تعاملهم بالغلظة والشدة، إلا في بعض المواضع فلا بأس. في بعض المواضع أحيانا يحتاج الإنسان أن يشد شيئا، أن يستعمل شيئا من الشدة، ويرى أن استعمالها أصلح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين أطال بالناس بصلاة العشاء: فتانا أنت يا معاذ. وحين قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، حين عير رجلا بأمه، ونحو ذلك مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام على ذلك الوصف وذلك الخلق، وهو الغلظة والشدة. قال: ولا صخاب في الأسواق. كذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام صخابا في الأسواق، يعني ممن يصيح ويرفع صوته في الأسواق، ما كان ذلك من خلقه عليه الصلاة والسلام. فإن الأسواق هي مواضع الشياطين ومأوى الشياطين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أو حديث سلمان في مسلم: أحب المواضع أو البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالأسواق من أبغض المواضع إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا دخل الإنسان السوق فإنه يقضي حاجته ويخرج، ولا يبقى فيه إلا لحاجة، وإذا دخله كذلك لا يكون صخابا يصيح ويرفع صوته، فليس هذا من الخلق الحسن. قال: ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. أي كان من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدفع السيئة بالسيئة، إذا أساء إليه أحد فإنه لا يقابله بالسيئة، بل يقابله بالعفو والصفح، يقابله بالعفو والصفح والمغفرة. ولا يدفع بالسيئة السيئة، وهذا كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يأتيه الأعرابي فيأخذ برداء النبي عليه الصلاة والسلام ويشده حتى يؤثر على كتفيه، ويقول: أعطني من مال الله الذي عندك، فيلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويتبسم في وجهه ويأمر له بالعطاء، ولا يقابل هذه السيئة بسيئة. وهكذا كثير من ذلك مما حصل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالإحسان، ويكون من خلقه العفو والصفح لمن أساء إليه وأخطأ عليه. والله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا حث من الله سبحانه وتعالى على العفو والصفح ومقابلة السيئة بالإحسان، وتنال بذلك الأجر، تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أي لن يقبض الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يقيم به الملة العوجاء، والملة العوجاء هي ملة الكفر، يقيمها إلى التوحيد بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهذا الذي وقع، هذا الذي وقع، كما جاء هذا الوصف في التوراة وجاء تصديقه كذلك في القرآن، وهو الذي وقع. فلم يقبض الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام حتى أقام به هذا الدين وانتشر دين الإسلام وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال: بأن يقولوا لا إله إلا الله، أي يوحد الله سبحانه وتعالى بأن لا يعبد إلا الله جل وعلا وحده، ويفتح بها أعينا عميا، يعني يفتح بكلمة التوحيد أعينا عميا، يعني عن الحق تبصر لكنها عمياء عن الحق، لا تبصر الحق. وآذانا صما، يعني كذلك عن الحق تسمع لكنها لا تسمع الحق، فتوفق إلى سماع الحق. وكذلك قلوبا غلفا، قلوبا غلفا بما فيها من الكفر والضلال، فتنشرح هذه القلوب لهذا الدين ولهذا الرسالة أو هذه الرسالة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي وقع، فكان هذا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بفظ ولا غليظ، بل كان من خلقه الانبساط للناس والتواضع وخفض الجناح والرحمة والشفقة، وما كان فظا ولا غليظا. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا في التوراة نحوه. والحديث كما مر صحيح. قال: حدثنا إسحاق بن العلاء قال: حدثنا عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد وهو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. والحديث صحيح، وقد صححه شيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه باب في النهي عن التجسس، قال: باب في النهي عن التجسس. وفيه أن معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو معاوية بن أبي سفيان، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، أي أنك إذا تتبعت عيوب الناس واتهمتهم، وكذلك أيضا ظننت بهم ظن السوء، كان ذلك سببا في إفسادهم، كان ذلك سببا في إفسادهم، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. فربما تظهر شيئا كان مستورا، وربما كان فيه ذاك الشيء، لكن كان من الواجب أن تنصحه فيما بينك وبينه، ولا تظهر ذلك علانية فيكون سببا في عدم مبالاته بهذا الفعل فيعمله جهرا، ويكون ذلك سببا في إفساده، ويكون ذلك سببا في إفساده. وكذلك أيضا أن هذا فيه سوء الظن الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فاتباع عورات الناس وتتبع ذلك من سوء الظن بهم، من سوء الظن بهم، وهو كذلك من التجسس المنهي عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي هريرة في مسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تتجسس على إخوانك، تتبع عوراتهم وتنظر فيما يصدر منهم أو يقع منهم. ونكمل إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في درس آخر، والله تعالى أعلم.